وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله أبي.
الله يحييك وبارك فيك وعافيك عبد الوهاب.
أعزائي المشاهدين نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة، وأيضا يمكنكم إرسال أسئلتكم على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ يا شيخنا هذا أول الأسئلة، أخونا أحمد عبد الكريم أبالي من دولة تشاد يقول: يا شيخ حفظك الله، كيف يكون الطالب طالب علم حقيقية، وما هي الكتب التي يبدأ بها طالب علم الشرعي، وما هي الأسباب التي تعينه على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه، أما بعد، طبعا هذه لها أسباب كثيرة جدا، شيء ما يكون قبل الطلب، وشيء يكون أثناء الطلب، وشيء بعد الطلب. أما ما قبل الطلب، تهيئ النفس مهم جدا، الاستعانة بالله، استعن بالله ولا تعجز، وصية الحسين بن عباس، صدق النية وصدق الإقبال على 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 طلب العلم، ليعرف أن هذه من العبادات المتعدية نفعا، ويحب الله عز وجل ويحب رسوله، وهو إذا يسر الله له صار من علماء حاملين الشرع والدين، يكون ورثة الأنبياء، فيهيئ نفسه ابتداء، هذا سينفعه في الانتهاء، لأن كثير من المنقطعين سببه ما هي نفسه ابتداء. ثم بعد ذلك يبدأ يختار ينتقي المشايخ الأفاضل الذين يستشرع عليهم كتب العلم ويلزمهم، فببدأ بعد ذلك يركز على مسألة الحفظ والقراءة والحضور والتسجيل والتدوين والمراجعة والتكرار. حياة العلم مذاكرته، لابد دائما يحيي العلم بمذاكرة العلم ومراجعته، يجعل له من الأخلاء والأصدقاء وأصحاب الدرس من يراجع معهم على الدوام بهذه الكثرة، مما يغذي هذه الطريقة أيضا طريقة الطلب بالمسألة قراءة الشروح وقراءة الكتب. طبعا خاصة هذا للمتوسطين، يكثرون من الشرح للكتاب الواحد أكثر من شرح المبتدئ، ليركز أولا على فهم عبارات المتن والنص وشيء من ذلك، والحفظ يركز على هذا، والمدام على شيخ جدا مهم، وما ينتقيه له شيخه في الأبواب وعلوم عموما في العراء يقدمه على غيره، ما يجي يقترحه على الشيخ، هو الشيخ أعلم منه بالمتون العلمية النافعة له، مو يقول أنا بقرأ عليك الشيخ في شيء الفلاني كذا وكذا، لا، الشيخ هو أبصر بهذه العلوم أو بهذه المتون. ثم بعد ذلك إذا صار حد المتوسط، يبدأ المتوسطين من طلبة العلم يرتقي لدرجة المتأهلين والمنتهين، هذا حينئذ بحر بعد ذلك، يبدأ إلى الغايات في الكتب الموسعات المطولات في هذه الأبواب، يعكف عليها بحثا وقراءة وتنقيبا وتحشية وتعليقا، وبهذه الطريقة يستمر إن شاء الله. فهي مراحل لابد يعاني في أولها شيء من يحتاج شيء من المعالجة والمعاناة، بعد ذلك ينطلق بإذن الله، لكن ما في أفضل من الدعاء وحسن التوكل على الله وصدق التعامل مع ربه سبحانه وتعالى في هذا الباب، فإن الله عز وجل إذا اطلع على قلبي وراء فيه الإخلاص يؤتيه، ترى يؤتى سبحان الله الطالب المخلص المجد ما لا يؤتاه الذكي، ربما كان بذكاء، ربما يكون هناك من هو أذكى منه لكنه أقل منه تحصيلا، السبب ترى ما حصل من الجد والمثابر وصدق التوكل، وهذا حصل عنده من التواني والتكاسل والاتكاء على ما عنده من الذكاء والحفظ وسرعة الحفظ، فأهمل، فإهمال هذا أودى به، فسبقه غيره وهو المجد على هذا صاحب الذكاء، فسبحان الله، يعني حسن الجد والمثابر والمصابرة ومع صدق التوكل يؤتيها الله شيء من العلم إن شاء الله.
جزاكم الله خير. هذه الأخت سناء من المغرب تقول: أريد بعض عناوين الكتب في الفقه والمقاصد وجزاكم خيرا.
لو سألتك أنت يا عبد الوهاب إيش اللي نفعك في الطلب، يعني ما شاء الله عديت السنة الأربع سنوات في كلية الشريعة والآن في الماجستير وما شاء الله من حفاظ السنة، إيش اللي نفعك يعني أنت بالذات كمسيرتك؟ هل يستفيد الجمهور يستفيد يعني أهو أخونا صاحبنا يستفيد؟
أسوأ باغت كان قلت لي قبل الحلقة هذه.
هل محتاج تحضير؟ هذا شيء من حياتك اللي مرت معك، يعني إيش شيء ترى إنه شيء والله نفعك الله به نفعا جميلا يعني واستفدت منه، مثل إيش؟
كان أبي يعني من أفضل ما نفعني في هذا وصية وصيتني بها، كان أذكر أبي جيتك أيام الثانوي وقلت لك بقرأ عليك، فقلت لي ما تقرأ علي شيء لما تحفظ بخاري ومسلم، فكان هذه يعني أنفع وصية لي مرت علي، فحمدت الله بعد ذلك، لأني لو ما أحفظ لا يوجد شخص يحفظ بدالي، لكن استشرح نستطيع أن استشرح عليكم وعلى غيركم من المشايخ، فكان هذا الرصيد من السنة يعني نفعني كثيرا حتى في أيام الجامعة وكذا، كانت هذه من أفضل النصائح اللي مرت علي.
الحمد لله يا رب.
فالطالب يستقل يعني خاصة وقت الثانوي الجامعة بالحفظ.
صحيح. وأنا حتى طلابنا اللي يتخرجون عندنا المركز العلمي كنت أول ما أنصحهم أن اللي ما حفظ كتاب الله أن يحفظ كتاب الله، فإن خلص أبدأ احفظ السنة النبوية، سواء تبدأ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أي مكان، لكن لو تبدأ بالصحيحين خير لك. والحمد لله كثير من الطلبة الذين مشوا على هذا المنوال إن نفع الله بهم وانتفعوا بهذه الطريقة، لأن الحفظ الذي يكون للكتاب والسنة هو مخزون الحقيقي لطالب العلم الذي ينطلق بعدها سيد نفسه. أما لو طلب من غير حفظ سيد نفسه كل ما تقدم يحتاج إلى أن يرجع حتى يحفظ ويجعل له قاعدة، كل ما تقدم يحتاج يرجع. وهذه فائدة الحفظ المتين في أول الطلب ينفعك جدا في آخره، ثم البدايات بالمؤلفات المختصرة ينفعك جدا فيما تقدمت. لو بديت من لو رأيت نفسك ذكي والله تفهم العبارة بسرعة وطمرت رحت إلى شيء آخر من الكتب المتوسطة أو المنتهية، تجد نفسك بعد فترة تقول ليتني بدأت من أول، ليتني ما أرجع، في شيء يجرك إلى المؤخرة. لكن لو تبدأ بهذه البداية تجد نفسك إن شاء الله تنطلق بعد ذلك. جزاك الله خير. أي عفوا.
هذه الأخت سناء من المغرب تقول أريد بعض عناوين الكتب في الفقه والمقاصد.
طبعا من المغرب معناها مالكية، يعني سبق لنا أشرنا بعض الكتب المالكية. طبعا من الكتب الدارجة المالكية أنا ما أعرف مستوى العلم ما هي يعني، وإن كان والله أنا رأيي أن تستنصح مشايخ أهل المغرب، علماء المغرب كثيرون والله الحمد، تستنصحهم تشوف إيش الدارج عندهم في البلاد وشيء من ذلك. نحن سبق نوهنا بعض الكتب المختصرات المالكية وعرضنا ترى بعضها، لعل ترجع لبعض الحلقات أنا ما أقدر أفيدها إفادة عامة بهذه الطريقة، إن كانت فرق بين طالبة علم مبتدئة بين كان لها عامية أصلا وبين أنها باحثة أصلا تريد شيء من ذلك. أما الكتب المقاصد كتب عالية يعني ليست يعني هذه لا يذهب إليها إلا طالب العلم المنتهي لكتب المقاصد، وإن كان غالبها لمؤلفين معاصرين وغالبها محاضرات ومذكرات كتبت وفرقت ثم نسق بينها وشيء من ذلك. يعني قليل منها الأبحاث اللي هي أبحاث دراسة، الأبحاث منها تجد في موضوع واحد في مقاصد عند فلان، هذه كثيرة منها أبحاث عند الشاطبي عند فلان عند الطالب بن عاشور، هذه كثير من رسائل بهذه الطريقة. ونسأل الله ينفع الجميع. نبدأ بسم الله. هذه سلمك الله عندنا، هذه عبارة عن كتاب جميل جليل من نفائس كتب المالكية التي كتبت في أحكام القرآن، وهو من متقدمي التصنيف في هذا الباب. طبعا هو ليس الأول منها لا، لكن من المتقدمين، لأن صاحب الكتاب أو عنوان الكتاب أحكام القرآن، وهذا من الأساليب أو الموضوعات المطروقة عندنا في القرآن. منهم من ألف غريب القرآن، منهم من ألف أسباب نزول القرآن، ومنها أحكام القرآن. وأحكام القرآن يعني يأتون الحياة التي يستنبطون منها الأحكام، وهي الغالب درجة الفقهاء على استنباط الأحكام منها. طبعا هذا الكتاب عنوانه أحكام القرآن للقاضي الفقيه الإمام العلامة أبي الفضل بكر بن محمد ابن العلاء القشيري البصري المالكي المتوفى عام 344 للهجرة رحمه الله. هذا العلامة الكبير طبعا هو جاء إلى كتاب شيخي، طبعا هو ولد أصلا في العراق، لهذا هو بصري، ولد أصلا في البصرة، ثم بعد ذلك نصف حياته في العراق ونصف الآخر في مصر. ولهذا لما ذهب إلى مصر غالب من روى عنه من الأندلسيين والمغاربة كان لما في ذهابه إلى مصر فنقلوا عنه هذا الكتاب. المقصود هذا الكتاب أصله اختصر به كتاب شيخه في أحكام القرآن، وهو القاضي العلامة الكبير إسماعيل بن إسحاق رحمه الله، اختصر كتاب شيخه اختصارا غير مخل، ثم بعد ذلك زاد أشياء مما يحتاج إليها، لكن كتاب شيخه بالإسناد ويروي بالإسناد. وليت العلامة الكبير أبو بكر بن العلاء لو بقي على الإسناد لكان هذا الكتاب مما يحتفظ بأسانيد، لأنه من متقدم القرن الرابع، وهناك البيهقي وهو متأخر عنه، وابن عبد البر يروون بالأسانيد وهو متأخر عنه جدا يعني، وأبو نعيم وغيرهم. المقصود أنه اختصر كتاب شيخه فحذف أسانيد شيخه إلا النادر منها، ربما روى أحاديث إسماعيل بن إسحاق وإسناده، وربما روى أحاديث في هذا الكتاب وآثارا بإسناده هو، وهذا مما يفيد الآن ويكون مثل مستخرج على كلام شيخه، لأنه يتفق مع شيخه أو مع شيخه وهكذا بالطريقة، المستخرجات المعروفة لكن قليلة. عموما ما رواه بالإسناد قليل جدا، لكن عندنا نقول في الكتاب عن مصادر نادرة الوجود عندنا في هذا الكتاب، وعندنا أقوال للسلف، هو أصلا كان من المعظمين، قال وما في الكتاب وليس في الكتاب إلا ما هو من السنة أو أقوال السلف أو ما توجبه العربية مما نزل به القرآن، فهو اختصر كلامه على هذا، فلا تجد فيه من كلام المتكلمين ولا شيء من كلام العقل وأبد نهاية، ما تجد هذا نهائيا. ولهذا هو كتاب مختصر طبع في مجلدين لأول مرة في هذا التحقيق الذي قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلمان الصمدي وفقه الله، وهو قد حقق الكتاب على نسخة خطية فريدة، لكن ولله الحمد وهي نسخة خطية فريدة لكنها نفيسة وعتيقة قديمة جدا وتامة، وهذه من العجائب وهي مضبوطة، وهذا الحقيقة نادر يكون مثلها، يعني مثل التحفة. وإن كان الأصل أن تحقيق الكتاب على نسخة فريدة هو مظنة المزالق، في خطورة يعني في خطورة، لكن إذا جاءت النسخة متقنة وواضحة وخط بين وهي مقروءة ولا مقابلة ومصححة في غاية الدقة. هذا كذلك طبع الكتاب في مجلدين من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وهذا وحدة البحوث والدراسات وفقهم الله بدبي.
أبي هل طبع النسخة لتلميذ المؤلف أو تلميذ تلميذه؟
لا 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 لا، ليس هذه من أوصافها، لا لا، بعدهم بذلك، يعني هو في 589 تقريبا يعني تاريخ النسخ لهذه النسخة. المقصود أن خط نسخة خطية فريدة محفوظة في إسطنبول، يعني في أحد مكتبات إسطنبول العتيقة. طبعا لاحظ يا ولدي هذا الكتاب، شوفوا يأتون إلى الآية التي هي محل الكلام عند الحافظ أبو بكر العلاء، وقد أثنى عليه الأئمة كثيرون حتى قال القاضي عياض: وليس في فقهاء المالكية من هو أروى للحديث منه، هو أبو بكر العلاء هذا. طبعا شوف يبدا يتكلم معنى الايه هذه، طبعا اللي بين قوسين هذه من صنيع المحقق من باب بيان بعض الكلام اللي يقوله، يعني هذه طريقته يذكر الايه، وضع الايه ثم بعد ذلك المكان اللي هو محله الشرح والتعليق اللي يحتاج اليه ليتكلم به المحقق وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلدين. هذا سلمك الله ايضا كتاب اخر، وهو في علم اسمه علم توجيه القراءات. توجيه القراءات المرغب بها بيان ما بنيت عليه القراءة من وجه والقراءة أو وجه عرابي أو وجه فصيح أو شيء من ذلك، بيان ما يتخرج عليه من الأوجه العرابية أو شيء من ذلك. وكتب في أكثر من كتاب، الحجة لأبي علي الفارس ترى بهذا الغراء، كتاب الكشف عن وجوه القراءات لمكي أيضا وهو من شيوخ المؤلف عندنا ها هنا، كتاب أبو العباس المهدوي ويضرب في القراءات أيضا هو أيضا من شيوخ المؤلف، هو كذلك كذلك وعدد من هذا منها، وهو من الكتب العتيقة القديمة من الأصول المتقدمة التي ينقل منها أئمة القراءات، وسماه البديع في شرح القراءات السبع من تأليف الإمام المقرئ الكبير أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن مطرف الكناني القرطبي المتوفى عام 454 للهجرة رحمه الله، وكان يعرف بالطرفي أيضا لأنه كان في مسجد الطرف، كان هو إمامه فترة زمنية طويلة. المقصود أن هذا الكتاب حقق أيضا على نسخة خطية فريدة، وهو رحمه الله قد اتكى على كتاب شيخيه، الشيخ العلامة مكي بن أبي طالب في كتاب الكشف عن وجوه القراءات، والثاني أبو العباس المهدوي، كلاهما شيخان لهم، وهو يتكى عليهما، ومع ذلك لم يذكرهما في كتاب من العجائب، ذكر غيرهما كثير وهذا ما ذكرهما، مع أنه يتكى عليهما في الكتاب، وهما أستاذاه في الصنعة أصلا، وهو مقرئ صاحب قراءات وروايات في إقرائية. طبعا الكتاب حقق على نسخة فريدة من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الواحد الصمدي وفقه الله، وطبع في جائزة دبي للدولية للقرآن الكريم وحدة البحوث والدراسات في مجلدين. طبعا لا 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 الكتاب هذا نقل عنه من جاء بعده ولو أثر عن من جاء بعده، أخونا الحبيب الشيخ عبد الواحد الصمدي في المقدمة تكلم عن ابن مطرف. ابن مطرف يا ولدي هذا الكناني له كتاب مشهور اللي هو كتاب القرطين. كتاب القرطين جمع فيه بين مشكل القرآن وغريب القرآن لابن قتيبة، وجمع بينهما ونسق وهذب شيء من ذلك طبعا، وزاد أشياء بس يعني بمقام قريب، وكان يجعل غين للغريب وشين للمشكل، يعني باب الإشارة من الكتابين. قال إنما جمعت بينهما لحاجة كل واحد منهما إلى الآخر. والكتاب مطبوع قديما عام 1355 طبعاته الأولى كان في مكتبة الخانجي، والكتاب نادر ونفيس، والله ليت يعاد طبعه وتحقيقه، وإخواننا في جائزة دبي يعيدوه يكلهم إلى أحد ويطبعوا من جديد. المقصود هو اشتهر بهذا الكتاب، وهذا الكتاب عرفه أهل التخصص، وهو كتاب البديع في شرح القراءات السبع. طبعا هو حق على نسخة خطية فريدة. أخونا الحبيب المحقق في المقدمة قال أكثر من 30 صفحة أفرد فيها مبحث عن علم توجيه القراءات، سواء كان معناه بيان معناه المراد به لغة واصطلاحا وعند أهل الفن، أو تأليفا من ألف فيه وجاء بالمرحلة التاريخية، وفيه إضافة وفوائد الحقيقة يشكر عليها مثل هذه الإضافة، لأنها تريد تعرف بالضبط المؤلف رحمه الله وإضافته في الباب أين هي. والكتاب حقق بهذه الطريقة، لاحظ على طريقة العلماء في علم القراءات، يذكرون القراءات مرتبة على حساب السور حسب الصور، ثم يذكرون كل قراءة وتوجيهها وتوجيه القراءة. الكتاب مطبوع في مجلدين. هذا سلمك الله كتاب من الكتب التي اعتنت بدفع الإشكال عن الآيات، دفع مشكل الآيات والتعارض الذي بينها، ورفعها بشيء من الجواب، وهو في الحقيقة بيان لبعض الحكم المرادة في الآيات. لماذا قال الله كذا وما قال كذا؟ لماذا ذكر هذا؟ لماذا حذف حرف الألف؟ لماذا وضع هنا واو هنا فاء؟ فكلوا هنا وكلوا مثالا، يعني لماذا هنا ذكر مثلا خيرا كثيرا لا هنا شيء أو شيئا شيء من ذلك، يعني لماذا نكر هنا عرف، وهكذا بهذه الطريقة. وهو يتعلق بتوجيه الآيات المكررة، يعني الآيات التي تكررت بألفاظ متعاقبة أو مختلفة، فيها حذف وتقدير، فيها تعريف وتنكير، تقديم وتأخير، بهذه الطريقة في كل الصور. هذا يحتاج شيء منه إلى جواب. هو يقول إنه بعض الطاعنين من الملاحد دخلوا إلى هذا الباب، ما فائدة التكرار شيء من ذلك. طبعا هذا الكتاب عندنا من الكتب المتقدمة في الباب، وهو مطول، ومن جاء بعده اعتمد عليه كابن الزبير الغرناطي في كتاب ملاك التأويل وغيره. والكتاب بعنوان درة التنزيل وغرة التأويل للعلامة الكبير أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي. الإسكافي نسبة إلى الأسكفة، وهي صناعة الأحذية وتصليح الأحذية، هذه صنعة مشهورة معروفة، وهو من أهل أصبهان، من نسبوا إلى هذه الصنعة عدد منهم، لأن كان هذا أبرزهم وأعلاهم وأشهرهم، هو أبو عبد الله الإسكافي المتوفى عام 420 هجرة رحمه الله. الكتاب قام بدراسته، وهو في الأصل رسالة علمية قدمت إلى جامعة من القرى وحقق قديما وطبع في من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد مصطفى آيدين وفقه الله، وحققه على، هو يقول وجد عدد كبير من النسخ الخطية، يمكن قرابة 12 نسخة خطية أو شيء من ذلك، لكن اقتصر الأصل جعلها ثلاثة، والثلاثة لنفاستها ولقرب عهدها من المؤلف. هذا من جهة هو ذكر المواصفات التي فيها، ومن جهة أخرى جعل البقية عند الحاجة إليها يرجع إليها عند الحاجة، ولا ترى الثلاثة تامة يعني بالنسبة لهم. طبعا قدم المقدمة بدراسة ضافية جدا، أكثر من 100 صفحة فيها ترجمة موعبة، وهو من أوسع التراجم لأبي عبد الله الإسكافي، من أحتاج إليه، لأنه له ترى أكثر من كتاب مطبوع، مثل لطف التدبير في السياسات، في السياسة الشرعية مطبوع ترى من قديم وطبع أكثر من مرة، وأكثر من كتاب. فهذه دراسة موعبة جدا، من ضمنها من ضمن موضعه تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف، لأن الكتاب قد نسب إلى ثلاثة غيره، هو هذا الكتاب نسب إلى قوام السنة الأصبهاني وإلى غير من أهل أصبهان وإلى الفخر الرازي أيضا نسب الكتاب وشيء من ذلك. فهو في بحث لطيف حقق انتساب الكتاب له، النسخ العتيقة كلها فيها تصريح النسبة إلى أبي عبد الله الإسكافي، وحقق في الدراسة شيء يشكر عليه، مع دراسة ضافية في المقدمة لحياة المؤلف، ومع دراسة لهذا النوع من التصنيف، وهو ما يتعلق بمتشابه القرآن. طبعا متشابه القرآن المراد به المتشابه، ليس المتشابه اللفظي، يعني ما تكرر في القرآن لفظا من ناحية القصص وغيرها، حتى الأحكام والموضوعات بعضها تتكرر لكن لفظها فيه تفاوت واختلاف من وأشياء من ذلك، وليس المقصود المتشابه اللي هو مقابل المحكم، لا ليس هذا، هذا باب آخر، ليس هذا باب طرقي. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جليل لمن عد مجدد القرن السادس أو السابع، وهو العلامة العز بن عبد السلام سلطان العلماء المشهور المعروف. له تفسيران، الأول هو اختصار التفسير الماوردي، الكتاب النكت والعيون، اختصره وليس فيه شيء من نفسه ولا من آلته، إنما له اختصار فقط لا أقل ولا أكثر، وهذا هو الذي طبع في 3 مجلدات، كان حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الوهابي، كان رسالته حققه طبع في 3 مجلدات. هذا يختلف تماما، هذا تفسيره الذي بناه أصالة من حر لفظه هو وأنشاه إنشاء، وهو إذا نسب إليه التفسير إنما يريدون به هذا التفسير، لأن فيه اختياراته وفيه كلامه وفيه علمه وتقديمه في التفسير. فهو ينتقي من أقوال السلف، من كلام المفسرين، يأتي من كلام أبي الجرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغير تفسير المقاتل، ويأتي بغيرهم ويرجح ويذكر هو ما عنده. طبعا هو لا يستغرق في الخلافات، لا، لكنه يذكر ما يرجحه، يأتي لآثار السلف ويذكرها هو كمان أيضا من ناحية النواحي اللغوية وبيان معانيها أيضا كذلك، كذلك الأحكام، لكن هذا حقيقي قليل، يعني ما فيه من بيان الأحكام قليل، ليس بالطول المعروف في كتب أحكام القرآن الأخرى. وسمى كتابه عرف بتفسير القرآن العظيم من تصنيف الإمام شيخ الإسلام سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، المتوفى عام 660 للهجرة رحمه الله. الكتاب حقق على 4 نسخ خطية، حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ
الدكتور سليم محمد عامر وفقه الله على 4 نسخ خطية، وهو بهذا ليس الإبراز الأولى، لكنها تغطي على ما خرج من طبعات الكتاب والتي هي الحقيقة مشوهة، لكنها طبعة علمية محققة معتنى بها تعليقا ومقابلة ومراجعة. طبعا قدم له الأستاذ الكبير الدكتور فضيلة الشيخ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء وفقه الله، والكتاب من مطبوعات جائزة دبي الدولية في أربع مجلدات. ولاحظ يا ولدي، الكتاب يعتبر من الكتب المتوسطة في التفسير، وفيها شيء من اختياراته هو يقدمها أو بيان معانيها التي يراها، وفيها شيء من نقولات وشيء من ذلك، يعني هو الحقيقة ليس فيه شيء من ذكر الأسانيد ولا الحكم عليها ولا تطرق لهذا، وليس هي صنعة العز بن عبد السلام أصلا، لكن كان يتوقع بحكم أنه مجدد وفقيه وكان من علماء المقاصد الكبار، يعني هناك توجيهات الماعات ليست بالكثيرة جدا. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من تحقيق خينا حبيب سليم محمد عامر وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب، هو في الأصل كتاب الكشاف للزمخشري، كتاب مشهور. طبعا هو كان لصلافته في الكتاب ومواجهته لأهل السنة، وكان دائما يتكلم فيهم، ونبرة الاعتزالية اللي يعتز بها أصلا هي هو واضحة جدا. انبر له عالم مالكي اسكندري وهو العلامة أحمد ابن المنير. طبعا أحمد ابن المنير هذا رحمه الله، أحمد بن عمر ابن المنير، أحمد بن ناصر ابن المنير الاسكندراني، ألف كتابا سماه الانتصاف من الكشاف، يعني انتصف منه، أخذ النصف منه، يعني ينصف أهل السنة منه. طبعا هذا الانتصاف ما كان فقط لتتبع ما فيه من قضايا الاعتزال، وإنما تتبعه حتى في غير قضايا الاعتزال، من قضايا لغوية نحوية صرفية وغيرها، حتى من آرائه في التفسير وشيء من ذلك، وتتبعه لهذا. طبعا هو في تتبعه لقضايا الاعتزال إنما يرد عليه من جانب العقيدة الأشعرية، لأن ابن المنير من علماء الأشاعرة. واضح ولا لا ولدي؟
طبع كتاب انتصاف؟
أي الكتاب انتصاف مطبوع، ومطبوع بطبعته القديمة في هامش الكشاف أصلا. طبعا هذا من العجائب أنه كتاب الكشاف ليس له طبعة يوصى بها، طبعة علمية تقول أنه والله يرجع عليه، هذا من العجائب، مع أنه ما في أحد إلا يحتاج إليه ممن اشتغل بالتفسير أو بالبلاغة عموما يحتاج إليه، سبحان الله. ثم جاء العلامة الكبير الإمام المفسر علم الدين عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري المعروف بابن بنت العراقي المتوفى عام 704 للهجرة رحمه الله، ورأى ما عليه الاثنين، ورأى ما فيه من الحدة لابن المنير، احتد على الزمخشري، وإذا أتى الموضع الذي الزمخشري يسب فيها السنة هو يروح يسب المعتدل، وهذا الطريقة. المهم، ورأى أن هناك من القضايا ما كان كلام الزمخشري فيه أقرب الصواب بكلام ابن المنير، فألف هذا الكتاب الذي اختصر فيه أصلا كلام ابن المنير، واختصر فيه كلام الزمخشري أصلا، وإن كان الوجه على ما ذكر ابن المنير تركه ابن المنير، وإن كان الوجه لا على خلافه يقول قلت ويتعقبه حينئذ، وسمى كتابه الإنصاف مختصر الانتصاف من الكشاف، كذا سماه. فالإنصاف إنما هو اختصار لكلام الاثنين الزمخشري وكلام ابن المنير، وهذا قال طبعا هذه، وهو محاكمات بين الزمخشري وابن المنير، هذا ترى المفروض تكون بين قوسين لأنها جملة تفسيرية أو توضيحية لمراد الكتاب، ولا ليست من عنوان الكتاب أصلا. الكتاب مطبوع في مجلدين، لأول مرة يظهر عندنا ويطبع عندنا على عدد من النسخ الخطية. لاحظ معي طبعا، طبعا الكتاب لبي بنت العراقي المتوفى عام 704، وهذا العالم الجليل هذا يعتبر أول مصنف عندنا له أصلا يخرج الآن يطبع عندنا، يعني كإبراز من الآثار العلمية، بيحتاج إلى ولو عدد من الكتب أشياء أخرى، لكن سبحان الله ما في منها شيء الآن مطبوع. وهو عبارة عن رسالتين علميتين من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ديب العباس، ومن تحقيق أيضا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ربيع الجنيدي وفقهم الله، لكن الكتاب قرأه وراجعه وأشرف عليه وقدم له وبمقدمة وعمل عليه وعمل على فهارس تخص به، لأن طبيعة الرسالة العلمية غير طبيعة الإخراج أصلا. الأستاذ الكبير الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، وهو القائم أصلا مشرف على هذه المشاريع العلمية من مطبوعات جائزة دبي الدولية القرآن الكريم وحدة البحوث. لاحظ يا ولدي من محاسن ما فعلوا، وهذا مما يشكرون عليه، لاحظ مثلا، شوف الإخوة، لاحظ المؤلف يقول قال محمود، من محمود الزمخشري، هو اسمه محمود، وبعده قال أحمد، شوف يختصر كلام الزمخشري ويختصر كلام أحمد بن منير هو نفسه، فإن كان له تعقيب عليه قال عليهما، قال قلت، شوف هذا قلت من كلام ابن بنت العراقي على مدير العراقي. طبعا هو من محاسن الإخراج لهذا الكتاب أنهم رقموا كل ما فيه، قلت رقموا عطوا ترقيم، شوف 32 كل كده، قال حتى يفترق بين قول بين تعقيب ابن العراقي وبين كلام الزمخشري. الزمخشري من عادته إذا ورد يقول فإن قال قائل كذا يضرب السؤال ثم يقول قلت في الجواب كذا يقول، فحتى يتميز كلام الزمخشري من كلام ابن العراقي رقموا كل مقولات ابن العراقي العالم الدين العراقي يجعلها مرقمة.
ابن بنت العراقي
اي عالم الدين ابن بنت العراقي بس ما شو عالم الدين العراقي شوفها مرقمة 65 بهذه الطريقة. كامل الكتاب الحق كتاب فيه انصاف بين يعني محاكمة بين الاثنين رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب صدر في مجلدين.
السؤال هل ما يذكر الا ما اختلفوا فيه فقط ولا يختصر الكتابين كاملا؟
لا اختصر الكتاب كامل، اختصر كتاب الانتصاف كاملا.
والزمخشري الكشاف اختصره كامل ايضا؟
لا 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 اختصر ما الان هي الان هو كلام ابن المنير كان ياتي بالكلام الذي يتعقب على الزمخشري ياتي به احيانا يطول الكلام ينقل نقل طويل والتعليق على محل مختصر فيحذف المطول ما له علاقه وابن المنير يبقي يختصر على محل الجواب فإن كان يرتضيه ابقى وان كان لا يرتضيه علق عليه قال قلت وهكذا بهذه الطريقه.
استاذنك الفاصل فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ابن جزي الكلبي هو محمد بن أحمد الغرناطي الأندلسي الإمام الفقيه المالكي الأصولي الأديب المفسر صاحب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ومن مصنفاته أيضا القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية وتقريب الوصول إلى علم الأصول. توفي رحمه الله سنة 41 و700 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
الحمد لله رب العالمين، حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، عدنا إليكم. نستكمل شيخنا الأسئلة.
نعم.
هذا سائل يقول ما هو أفضل كتاب في غريب القرآن الكريم؟
طبعا الكتب التي أفرد غريب القرآن كثيرة جدا كثيرة جدا سواء متقدمين أو متأخرين، يعني كتاب السجستاني، عندك كتاب السجستاني، عندك كتاب الياقوتة ياقوتة الصراط، وعندك تحفة الأريب البحيان وبهجة الأريب المارديني وغيرها من الكتب. لكن صراحة من أحسن الكتب كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، كتاب جليل ونفيس جدا ويحتاج إليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صفوان داودي أفضل تحقيق وإبراز الكتاب هو تحقيقه، طبع في دار القلم. وكذلك عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، وكتاب جميل جميل وهو واعب يستوعب ما سبق قبله، كتاب جليل تحقيق الدكتور محمد التونجي وفق الله، وصدر في 4 مجلدات في عالم الكتب. هذا من الكتب المطولة في الباب. طبعا بالملقن له كتاب غريب وغيرهم، الفراهي له كتاب، عبد الحميد الفراهي، وابن الهائم له كتاب أيضا في هذا الباب، وعدد
التبيان.
نعم. وهناك عند من المعاصرين عندنا مثلا كتاب السراج الدكتور محمد الخضيري وفقه الله، كتاب جليل بس مختصر جدا فيه الكلمة الغريبة ومعناها باختصار لكنها جميلة لطيفة. الدكتورة كاملة الكواري أيضا لها كتاب في تفسير غريب القرآن، طبع دار ابن حزم في مجلد لطيف وأظن سبق أن عرضنا. وكتاب الدكتور عبد العزيز الحربي أيضا كذلك له كتاب وجه النهار بمجلد طبع فيه، لكن هذا فيه نوع من اللمسات الإبداعية لأنه هو أصلا ما شاء الله عالم باللغة متمكن وعنده اهتمام جدا بعلم القراءة وهو أصلا مقرأ أيضا. وفي وجه النار فيه شيء من من عمق المعاني اسمه وجه النار مجلد لا بأس به مطهم من طبعات دار ابن حزم، لعل إن شاء الله تكفي إن شاء الله.
طيب هذا أخونا نايف الأنصاري يسأل يقول أريد توصياتكم بأفضل طبعة لكتاب المنهاج شرط علي مسلم بن الحجاج النووي.
والله إن شاء الله أفضل طبعة يا أخونا نايف.
نايف.
يا نايف نحن وأنت ننتظرها إن شاء الله من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث الدكتور مازن سرساوي.
شيخ مالك السرساوي اشتغل عليها وهي جاهزة وانتهى منها، وإن شاء الله نرجو أنها تخرج في معرض الرياض القادم بإذن الواحد الأحد، وإن شاء الله لأنه الحقيقة ليس هناك طبع يوصى بها، فإذا خرجت وهذا اشتغل عليها سنين وهو أهل للإتقان والإجادة وفقه الله، وإن شاء الله إذا خرجت نعرضها إن شاء الله ونبين ما فيها من مزايا. استمر. هذا سلمك الله كتاب جليل يطبع لأول مرة، وهو من كتب التي تعتني بالوجوه والنظائر في القرآن، وهو لعالم جليل أيضا من علماء اللغة، وهو أبو الهلال العسكري. أبو الهلال العسكري المتوفى عام 395 للهجرة، عالم لغوي مشهور متضلع في الباب، صاحب كتاب الفروق في اللغة مشهور، كتاب وصاحب كتاب الصناعتين وغيره من كتب أبو الهلال العسكري. الحقيقة كتبه يوصى بها لأنها محل الإجادة والإفادة. هذا منها يطبع لأول مرة بعنوان تصحيح الوجوه والنظائر من كتاب الله تبارك وتعالى، وحقيقة فيه طبعات خرجت لك مشوهة يعني ومناقصة ما هي كاملة. هذه لأول مرة يطبع كاملا في مجلدين، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور اللغوي العالم الجليل المحقق الدكتور حاتم صالح الضامن رحمه الله، توفي من ثنيات تقريبا قريبة في بعد مرض يعني ألم به وشيء من ذلك يعني رحمة الله عليه، وله عدد كبير، له أكثر من 150 أثر من الآثار العلمية ما بين تحقيق وتأليف ولدي رحمة الله عليه، عالم عراقي معروف. هذا الكتاب حققه على 3 نسخ خطية وأبدع فيه، وهو في اللغة وهو عالم في اللغة أصلا فأخرجه، وهو آخر كتاب يحقق ويخرج باسمه، حتى أنه طبع بعد وفاته سلمه لمن يقوم على تصحيحه ثم سافر إلى بغداد ومات، فما رأه لا مطبوعا ولا مصحح النص التصحيح الأخير. ولهذا أخواننا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم يرأسهم أخونا الحبيب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، قاموا برعاية الكتاب رعاية تليق بمكانة الشيخ حاتم الضامن من ناحية التدقيق وحسن الصف والمراجعة، ثم عمل فارس خاصة له للكتاب، ثم برز الكتاب بعد ذلك في مجلدين. يعني هذا من رعاية الصحبة، لأنه كانت بين الشيخين الشيخ حاتم الضامن والشيخ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم سلطان العلماء صحبة طالت أكثر من 10 سنين. طبعا الكتاب في مسألة الوجوه والنظائر طريقتهم شو يذكر الكلمة، الكتاب مرتب كله هجائيا ما جاء من وجوه النظائر بحرف الألف وباء، وهذا حتى التمني فيذكر لك المعنى وما تصرف فيه القرآن كم مرة ذكر، شوف، والتمني في القرآن على وجهين، ويذكرهما ويذكر معانيها، وكل الكتاب طريقة مثلا كأيش الوفاء التوفي التوفي والوفاء ورد 3 مرات في القرآن. طبعا الوجوه النظائر المؤلف فيها عدد من العلماء الكبار المشهورين من أشهر الكتب وأعلاها قيمة واستيعابا كتاب العلامة الفيروزابادي، يعني مشهور كتابه ورحمة الله عليه، لكن هذا الكتاب من الكتب المتقدمة. اللهم أنه يتقى منه ما فيه من الاعتزاليات، لأنه اعتزالي جلد، أبو الهلال اعتزالي جلد، وهو في المقدمة يقول أني رأيت كتبا على طريقة المخالفة لأهل التوحيد والعدل اللي هم المعتزلة، ولهذا صنع كتابا هذا على طريقة المعتزلة، فيتقى منهم ما فيه من اعتزاليات. وكان ليت المؤلف يعني المحقق يعني رحمة الله عليه ليته كان ينبه على مثل هذه التنبيهات. لكن فيه من الأشياء الجميلة فيه أمران مهمان، الأول نقولات من كتب مفقودة من زمان لا توجد، وهذا من نفاسة الكتاب. الثاني فيه بيان لمعاني لغوية لا توجد حتى في المعاجم المطولة، وهذا مما يحتاج إليه، وهو عالم في اللغة أصلا ورأسه في الباب رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، طبع الكتاب في مجلدين.
أبي يقول تصحيح وجوه النظائر، ايش يقصد تصحيح؟
هو سمى كتابه تصحيح وجوه النظر، كيف سماه؟ يقصد تصحيح ما كان عليه من ألف. طبعا هو اعتمد كثيرا على كتاب هارون موسى وعلى كتاب مقاتب سليمان اللي هم في وجوه النظر ممن سبقوا يعني اعتمد، لكنه صحيح هو يقول تصحيح يعني على طريقة في الاعتقاد. هذا سلمك الله كتاب طبع في 3 مجلدات من إصدارات أيضا زائدة الدبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله، وهو كتاب لعالم أزهري متأخر مصري، مع أنه كان ضريرا لكن يقال لم يرى مثله في شروح الكتب، وهذا من العجائب، حتى أنه كانوا يرحلون ليسمعون منه شروح الكتب المعروفة عندهم، يقولون كان آية، حتى أن بعضهم لما وصف درسه كان يقول إذا سمعت درسه تقول درسه ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب شارح، كذا يقولون في وصف شروحه، لكنه كان متمكنا سبحان الله من العجائب. هو العلامة الأشهوري عطية الله الأشهوري، طبعا الكتاب بعنوان إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن، وهو للعلامة الكبير أبي السخاء عطية الله بن عطية الأجهوري البرهاني الشافعي المتوفى عام 1194 للهجرة رحمه الله. طبعا تلاميذه كثر جدا،
لكن وين كانت الحقيقة تراجم مقتضبة في الكتب المتأخرة، وقام على تحقيق هذا الكتاب وهو عبارة عن رسالتين علميتين، كل من أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مقداد ابن موسى فريوي وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور كريم محمد سوداني وفقهم الله. والكتاب طبع في 3 مجلدات وحقق على 3 نسخ خطية، ثنتان منهما نفيسة جدا. الأولى كتبت أو نسخت بعد أن ألف الإمام العالم الكبير هذا الكتاب بسنة عام 1177، هو ألف عام 76 وقابلها وقرأها على نسخة المؤلف، والثانية كذلك مقابل نسخة المؤلف، يعني ثنتان نفيستان، والثالثة بعدهم بمدة. الكتاب مطبوع في 3 مجلد. طبعا الكتاب عبارة عن اختصار لمجموعة من الكتب، هي رأس في الباب، اختصرها وهذبها وأضاف أشياء قليلة جدا، لكن هو قال حاجة الناس اليوم إلى مثل هذا، وهي كل واحد في فصل. أسباب النزول جعله في فصل، وارتكز فيه على كتاب أسباب النزول الواحد ولباب النقول السيوطي، وكتاب النسخ فصل ما جاء في القرآن من الناسخ والمنسوخ، وفصل في المتشابه من آيات القرآن، وفصل التجويد هذا عبارة طبعا فصل في فضائل القرآن، وأما فصل الأخير مو فصل، يعني شيء أشبه يكون بالرسالة اللطيفة في تجويد القرآن. تجويد القرآن لخص فيه مع كله ملخصات، لكن أضاف أشياء ورتب وهذب وجاء بعبارته. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات جائزة دبي الدورية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب الشمائل الحمدية، الكتاب المشهور المعروف، له عدد من الطبعات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد علي كوشك رحمة الله عليه، توفي من قرابة 3 سنين تقريبا أو 4 في مصر في حادث سيارة رحمة الله عليه. هذا الكتاب حققه على 4 نسخ خطية وأخرجه إحدى النسخ خطية، الحقيقة كلها متأخرة، لكن إحدى النسخ خطية عليها تملكات وإجازات ومسموعة في مجالس ومقروءة، كانت من مقروءات العلامة ابن عبد الهادي يوسف بن حسن بن عبد الهادي المشهور بن مبرد المتأخر، لكنه قرأه على شيخة له، وهذه أخذت بالإسناد، يعني هي من نفاستها أنها مأخوذة بالإسناد والإجازة في سلسلة تامة، وحققه وأخرجه في هذا الكتاب على نسخ خطية. وخدم الكتاب بخدمته المعروفة الشيخ عبد علي كوشك رحمة الله عليه، خدمته معروفة. الكتاب فيه قرابة 400 حاجة أكثر ما هو الكتاب بعنوان، لا تنسيني ولدي ذكرني إذا أنا مشيت في بعض المعلومات، الكتاب عنوانه الشمائل المحمدية للإمام الترمذي الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله، متوفى عام 279 للهجرة، وصاحب السنة المعروف، لأن كتابه هذا أفرده وهو رأس في بابه، حتى أن بعض من كتب في المطولة تخصه. شروحه كثيرة، في المقدمة المحقق ذكر 72 شرحا، هذا غير من اختصره، غير من نظمه، غير من ترجمه، هذه كلها غير، لكن شروحه كذلك، ومطبوع منها بعضها. طبعا فيه قرابة 400 أثر تقريبا وحديث، كلها في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصافه، أوصاف الخلقية والخلقية، عاداته صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل، وهو يتكلم ويشرح بعض الأحاديث وبين ويخرجها وبينها. والكتاب بكامله مشكول مرقوم، والكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب، أظن هذا الكتاب لك عهد به يا عبد الوهاب، صح ولا لا؟ طبعا هو هذا المجلد جمع بين كتابين، الأول هو كله بعنوان صحيح الحفاظ، لكن سمى الأول منه صحيح الحفاظ في من فرد به البخاري في صحيحه عن باقي السنة، آسف، عن باقي الستة، عن باقي الستة. هو قال أنه جاء إلى صحيح البخاري واستخرج ما يقرب من 135 حديثا، قال هذه تفرد بها البخاري عن أصحاب الكتب الستة، فجاء ورتبها على ترتيب البخاري في الأبواب، ويحافظ على ترجمة البخاري، وأشك الحديث بالكامل، ويسوق الحديث بإسناده، قال مما إفراد البخاري هذه، كله بهذه الطريقة رتبها، وجاء 135 حديث، قال حتى من أراد يحفظها فليحفظ على الطريقة. ثم وإن كان هذا اللي ثم اللي بعد اللي هو ملحق به هو الأصل لأنه سابق، جاء ومعه كتاب آخر صحيح الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة، الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم والأئمة الأربعة أصحاب السنن، هذا جمع فيه ما اتفق عليه الستة. كيف صلح يا ولدي؟ هو جاء أول شيء رتب الحديث على ترتيب صحيح مسلم كموضوعات، ثم ثم هو يجعل اللفظ لفظ مسلم إلى قل أنه أتم الألفاظ، ثم هو يرتب داخل الباب الواحد أو الكتاب الواحد حسب المسانيد، مثلا يجمع مثلا كتاب العلم فيجمع حديث أبي هريرة متتابعة، ثم حديث أنس متتابعة، وهكذا يقول حتى تنظر تكون في محل واحد. فجمع 300 ما يقرب من 336 حديثا مما اتفق عليه الستة بهذه الطريقة. وكان هو حفظ الله، طبعا اللي قام بهذا العمل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عواد الخلف وفقه الله، وهو له جهود في هذا الباب الحديثية. شوف يا ولدي، هذا الرقم التسلسلي للأحاديث، وهذا إحالة الحديث لمواضيعه في الكتب الستة. فإن كان الحديث ممن رمز إليه صاحب المزي صاحب تحفة الأشراف بأنه من أخرجه ستة، فإنه يذكر شوف التحفة يعني تحفة الأشراف، وهذا رقمه في تحفة الأشراف لأنه رمز إليه أنه أخرجه ستة. والكتاب بهذه الطريقة طبعا كان قبل فترة نادي يسأل عنه الناس وينك صحيح الحفاظ، بحكم أني كنت أدلهم على صحيح الحفاظ، وهذا جميل. تحفظ هذا الحديث 336 حديثا، تقول رواه الستة واللفظ لمسلم. وهذا أظن يا عبد الوهاب لك قصة مع صح ولا لا؟
أي
وش القصة؟
كانوا إحنا صغار كنت أنا وأولاد عمي كنا خمسة، فكنت حفظك الله تقول لنا أعطيتنا كتاب صحيح الحفاظ للشيخ عواد الخلف متفق عليه الأئمة ستة، فكلفتنا نبدأ نحفظ فيه فقطعنا
شرط. وانتوا في سن كم كنتوا؟ في الابتدائي.
في الابتدائي نعم.
في الابتدائي يعني في كان عماركم تقريبا 10 صح؟
نعم.
10 سنين ها حولها سنة خامس أو أظن
حولها تقريبا.
حولها. ها والحمد لله وما شاء الله مشيتوا مسافة في الكتاب صح ولا لا؟
الحمد لله.
ثم إنكم لأنكم عققة ما كملتم. جزاكم الله خير نفعكم الله.
جزاك الله خير.
طبعا الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب ماتع. طبعا هو عبارة عن فكرة جمعية أرادوا أن يجمعوا به تراجم العلماء الذين كانوا لهم إمامة في علوم الشريعة وإمامة في علوم طبيعية يسموها علوم تجريبية أو تجريدية أي مكان. المقصود أنهم كانوا يتقنون الأمرين اثنين. قالوا أنه كان عندنا يقول عدد هائل من العلماء كانوا مع إتقان العلوم الدين والشريعة وكذا. يعني مثل المازري كان يقال عنه لم تمنعه إمامته في الفقه أن يكون إمامته في الطب، كان رأسا في بلده، أهل بلده يرجعون إليه في الطب. تخيل يا ولدي يعني أمهر طبيب في البلد كان هو هذا الإمام. طب وغيرهم من العلماء يذكروا عنهم أنه كانوا آية في كذا وآية وكذا وأعلم أهل البلد في الصنعة الفلانية وكذا. أراد أخونا الحبيب هذا مؤلف الاثنين الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عواد الخلف اللي سبق ذكره قبل قليل مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قاسم علي سعد وكلاهما متخصصان في علم الحديث أن يجمع من جمع بين العلمين من الأئمة والعلماء، وذكروا مقدمة جميلة لطيفة جدا فيها الانفصام النكد بين العلوم وسببه استجرار ما عند الغرب بحكم محاربة العلوم الشرعية وأنها متنافرة مع العلوم الطبيعية، وذكروا شيء من شيء تاريخيا وليتهم يعني ليتهم أطالوا شوية النفس بهذا كمقدمة يقعدوا فيه الباب لو حتى حوالي 30-40 صفحة تقريبا، لكنهم جميل. وذكروا أنه وجدوا أنه شيء هائل موجود في التراجم مما جمع بين العلمين. قالوا جاءوا إلى المدة التاريخية محل الزمن البحثي 14 قرن من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر جمعوا الجمع هذا. ثم من ناحية الكتب جمعوا من التراجم 13 كتابا فقط ذكروا في المقدمة من التكملة وهي النقلة للمنذري إلى عقد الجواهر لأخونا المرعشي الآن المعاصر هذا اللبناني وفقه الله الأستاذ الشيخ، وذكروها وجردوها بالكامل وأخرجوا ما فيها. ثم بدأوا يرتبون على حسب الوفيات تاريخ الوفاة، فإن لم يجده تاريخ وفاة وضعوه في القرن القريب منه، أما إن لم يجدوا ولادته وضعوه رتبوا أصحاب المجاهيل الوفاة لكن لهم معروف تاريخ ولادتهم رتبوهم أيضا على حسب الولادة وهكذا. والكتاب رائع وهو لازم ينصون على ما أجاد فيه من العلوم الشرعية وعلى ما أجاد فيه من العلوم التجريبية أو التجريدية. والكتاب طبعا عنوان الكتاب لا تنسيني ولدي اسمه الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في مجلد ضخم، وهم عاد هذا الكتاب من 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 الإصدارات الرائعة الجميلة اللي هم أمتعون فيه جدا. هذا العلم شوف هذا مثل العلم هذا رقمه التسلسلي جمعوا قرابة 1066 علما، وهذا تاريخ الوفاة والولادة والوفاة. وجدت شيء من الترجمة اسمه نسبه لقبه بعض الشيوخ الذين أثروا في الجانب هذا وشيء بسيط وشيء مؤلفات يعني خاصة إذا لهم مؤلفات في الباب. ثم شوف كل الكتاب العلوم الشرعية واللغوية التي أتقنها وكذا، ثم العلوم التجريبية التي أتقنها، وينصون عمن أخذها، من قال أنه أتقن فيها ومن بهذه الطريقة، ثم يذكرون لك المراجع تحتها لكل علم. كل الكتاب بهذه الطريقة شوفها كل الكتاب ما شاء الله تلك الكتاب. طبعا هو الكتاب هو قالوا يعني ما هو باستقصاء، والسبب قال نحن اتصلنا على 13 كتابا اللي بيستقصي يجمع كتب الطبقات كاملة يعني. قال لا هذا عشان نخرج بنتائج، قال كنا نبغى نخرج نتائج وجدنا بعدين غير مهمة لأن لازم تكون عن استقصاء وما في استقصاء عندنا. الصراحة متعة والفكرة جميلة ولعلهم إن شاء الله يجعلون له ذيلا يستدركون فيه ما لم يقرؤوا من الكتب الأخرى وفقهم الله.
آخر سنة وفاة بذكرها سنة كم؟
ها؟
آخر من توفي إلى أي حتى وفاة؟
والله ما أدري ولدي، وأنت ناوي تشغلني دحين، لكن في فهرس، لكن آخر وآخر واحد عندنا يا دحين عشان خاطر عيونك الثنتين، هذا هو آخر واحد عندنا، سلمك الله، محمد طاهر الكردي الخطاط المكي المعروف، توفي عام 1400 للهجرة رحمه الله، هذا آخر واحد عندنا.
جزاك الله خير.
هذا آخر سؤال لك يا عبد الرحمن
في هذه الحلقة.
طبعا هذا سلمك الله عندنا عبارة عن ندوة، أقيمت ندوة طرحت فيها عدد من الأبحاث في الندوة هذه، يمكن 7 أو 8 تقريبا، ثم بعد ذلك جمعت في هذا الكتاب وخرجت، وهي تتعلق بشيء موضوع واحد معين وهو الإعجاز العددي في القرآن. ثم طبعا نظمتها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ثم جمعت وطبعت، وهذا ننصح كل إخواننا أصحاب الجوائز الدولية اللي فيها أبحاث، مو مجرد إلقاء كمهرجانات، لا لا، أبحاث حقيقية تجمع وتطبع. وعنوانه لها شو؟ الندوة الثانية للإعجاز في القرآن الكريم، الإعجاز العددي في القرآن. هذا كل الأبحاث التي فيه تتعلق به، طبعا كانت في عام 2007 في وقيمت في دبي طبعا، والكتاب طبعا الإصدارات أيضا نفس الكلام، جائزة دبي للدراسات القرآنية الدولية للقرآن القرآنية. عندنا 6 1 2 3 4 5 6 7 أبحاث كلها الضوابط الشرعية لدراسة الإعجاز القرآن أحمد حسن فرحات، وهكذا كلها، كل واحد مستقل بمقدمته ومراجعه، وكل واحد تعبر عنه. طبعا هذا الولدي تقريبا كل مذهبون إلى وجود الإعجاز العددي، وإن شاء الله يظهر للإخوة أمامنا مالي الكتاب بالرسومات والجداول كلها من باب، والمعادلات الرياضية أشياء عجائب يعني. شوف ها ها شوف هذه مثلا، هذا مثال يعني، أو هذا الباب الحقيقة يعني إلا ما يوجد فيه ما يشكل أو ما يحتاج إلى وقفة وتأمل ونوعا من المناقشة، يعني هناك في الباب عندنا إفراط وتفريط. كان مع أنه شوف عندنا بحث، أحد البحوث هنا آخر بحث للأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري، مقولة الإعجاز العددي دراسة نقدية، آخر الأبحاث دراسة نقدية جيد الحقيقة، لأنه عندنا في هذا الباب شيء من الإفراط، بمعنى أنه بعضهم يرون كل آية لها إعجاز عددي أو كل صورة إلا ما جعل إعجاز عددي، وهنا يحصل نوع من التكلف والتنطع والجمع القسري لبعض الألفاظ والحروف والتعاقب الآيات، والهنا بعد كذا كذا حرف يستخلصون أشياء، وبعضها ترى ما زالت إلى الآن يستخبطون بعض الأشياء، بعض المقاطع في اليوتيوب لو ينظرها بعض الناس الموجودة شيء عجائب يعني. ما أنزل القرآن لأجل هذا، أن القرآن شيء آخر ليس لهذا، وفقهم الله. هذا ولدي كتاب في السيرة النبوية، أراد به صاحبه أن يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بسام الزين، ثم كتاب محمد رسول الله في القرآن الكريم وصورته في عيون المنصفين. بدأ بمقدمة فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل حالة العرب من قبل، ثم سيرته صلى الله عليه وسلم بداية من نشأة من ولادته ونشأته، ثم يعني شيء من صفاته كان مركز عليه، شيء من صفاته خاصة لما وصل عند باب رحمته صلى الله عليه وسلم، رحمته بالمؤمنين بالنساء بالصغار بالكبار بالوافدين عليه بالكفار بالمشركين بالمخالفين، رحمته حتى بالبهائم والجمادات وغيرها، ورحمته للعالمين صلى الله عليه وسلم. ثم عقد بابا في الذين في عيون المتابعين له والمؤمنين به، بدا بالصحابه المحبين له بين اصحابه وزوجاته وكذا وما وصفوه به صلى الله عليه وسلم، ثم عقد فصلا في قال عيون المنصفين له من الغربيين، ممن كتبوا من الاعلام الغربيين الذين كتبوا ثناء عليه صلى الله عليه وسلم، جمع اقوالهم، والحقيقه ليس هناك استقصاء بس جمع انتقى من اقوالهم شيء مما يدعم هذا البحث، وفقه الله الكتاب من اصدارات جائزه دبي الدوليه للقران الكريم وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا صاحبه أراد به أن يجمع التراتيب النبوية، المقصود بالتراتيب النبوية يعني ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم مما نظمه إداريا وشيء من ذلك، وسمى التراتيب النبوية دراسة تاريخية في ضوء صحيح البخاري من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الصالح محمد زكي اللهيبي وفقه الله، وهو أراد بهذا الكتاب أن يبين ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم في دولته، فبدأ بالترتيب السياسي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب السياسي والإداري في المدينة، ثم وتحت ما نقاط، ثم الترتيب السياسي والإداري في الدولة الإسلامية عموما، ثم بدأ يتكلم عن الناحية الاقتصادية. شوف عندنا 3 أشياء، عندنا سياسية وإدارية واقتصادية. الاقتصادية وزعها توزيع، جعل عندنا سلمك الله ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية جعل مبحث خاص للزراعة، مبحث خاص للحرف والصناعة، مبحث خاص بعد كذا للتجارة أو شيء من ذلك، ويتكلم يجمع من صحيح البخاري ما فيه من الأحاديث الدالة على هذا، كيف رتب عليه وسلم القضاء، الجند، جبي الزكاة، كيف قدم الأشياء، معاقبة المخالفين، إقامة الحدود، كيف عليه وسلم بكذا بتوزيع بيت المال وأشياء، هذه كلها تسمى التراتيب، يعني كيف رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله أيضا نفس الكلام أراد به صاحبه أن يستشرف ما في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في نشأة الدولة الأولى في المدينة النبوية، المدينة المنورة، وسماه الأسس الدعوية والحضارية التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. شوف للمدينة النبوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مروان شيخ الأرض وفقه الله، وهو قال أراد بهذا أن يبين الأسس التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأ بالأسس، بنى مثلا قال الأسس السياسية، الأسس التجارية، الأسس الاقتصادية، الأسس الاجتماعية التي بنى عليها كله، لأنه ما بعد انطلاقة منه، كيف بعد ذلك انطلقت القضايا الدعوية الحضارية التي ترتب على مثل هذا، وجعل فصول كل فصل منه يجعل يأخذ جانب معين، جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، جانب سلوكي وإيمان. وبهذه الطريقة الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب كتب بأسلوب شيق لطيف سلوكي إيماني، يعني قصد منه يعني التشويق وتحفيز الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. سمته صاحبته وهو أختنا الباحثة الفاضلة شروق محمد سلمان، سمت كتابها في أنوار النبوة مخطوف من السيرة النبوية العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب عبارة يعني ما قبل ميلاد النور، بعدين تنزل النور، بعدين أثر النور، يعني عناوين وتحت كل عنوان منها تريد أن تستشرف من سيرته صلى الله عليه وسلم شيء، وتأتي بعبارات أدبية لطيفة وسلوك إيماني. ليس القصد البحث، القصد منه كلام لتحبيب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب لطيف قدم له مجموعة من الأفاضل، والكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله.
جزاك الله خير على هذا اللقاء الماتع، وشكر وصولكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا